أما السؤال الأول يقول السائل: القدرة على القراءة بأداء موهبة من الله سبحانه وتعالى، ماذا يفعل من لا يمتلك هذه الموهبة وكيف يطور من قراءته؟
يعني من كان وضعه مثلي أتاه الله صوتا عاديا، يعني يحسنه ما استطاع، كما ورد في قال: أرأيت إن لم يكن صوته حسنا؟ قال: يحسنه ما استطاع. نعم، فنحن نحسن أصواتنا ما استطعنا، هذا هو المطلوب، ليس مطلوب لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذا الذي آتانا الله عز وجل. أما من حباه الله عز وجل صوتا حسنا فسخره لتحبيب الناس بالقرآن وسماعهم، مثل إخواننا الله يسلمهم الشيخ سعد الغامدي، وطبعا من قبلهم محمود خليل الحصري الله يرحمه، سيد من قرأ، أنا بسميه سيد من قرأ محمود خليل الحصري. عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله في تسجيلات الاستوديو، تسجيلات الاستوديو محترمة جدا، أما تسجيلات الحفلات ففيها مؤاخذات، أما تسجيلات الاستوديو ما شاء الله، عبد الباسط منضبط تمام الانضباط، يقرأ في الاستوديو كما قرأ على شيوخه رحمه الله وأعلى الله مقامه.
جزاك الله خيرا. هذا ربما بعض الأسئلة تجيب عليها. يقول: هل ترون بأن قراءة الشيخ الحصري والمنشاوي عبد الباسط من الذين يقرون بالترغيم الممنوع؟ وسؤال عن الترجيع وقد أجبتم عليه. وسؤال، نعم تفضل.
الله يسلمكم، دائما الله يبارك فيكم، القواعد هي الحكم على الأشخاص وليس الأشخاص هم الحكم على القواعد. يعني قواعد التجويد من التزم بها فقراءته صحيحة، من أخل ببعضها فقراءته خطأ لأنه أخل ببعضها في هذا الموضع. أما من الأسماء التي ذكرها فهم أعلام، لا شك أنهم أعلام، لكن قد يخطئون. شيخ محمود خليل الحصري كنت أقول منذ قليل أنا عندي يا سيد من قرأ وسيد من قرأ القراءة التدوير، قراءة التدوير هذه هو الذي أحياها. القراء قبله ما كانوا يقرؤون إلا بالتمطيط والقراءة البطيئة، الذي أحيا قراءة التدوير الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله وغفر الله وجزاه الله عنا خيرا، وصوته يملأ الدنيا ما شاء الله. كذلك عبد الباسط عبد الصمد، كذلك المنشاوي، صدقا المنشاوي له تسجيلات لما بتسمعها بتحس كأنه هذا الرجل عم يقرأ من كوكب ثاني، سبحان من أعطاه، يعني سبحان من، هذه مواهب من الله عز وجل رحمهم الله أجمعين.
جزاك الله خيرا. السؤال: ما المانع من القراءة بكل المقامات دون آلة موسيقية أو تعلم قانون الموسيقى، وبل وتكلف ذلك به في بداية الأمر كالتكلف في تطبيق التجويد؟
بعد كل هالكلام بتسأل هذا السؤال؟ يعني الأخ السائل أو الأخت السائلة يشبه التكلف في تعلم الأنغام بالتكلف في تعلم التجويد، يقول: أخي نحن نتكلف لنتعلم التجويد، فلماذا لا نتكلف لنتعلم المقامات أو القراءة بالأنغام؟ ومع مرور الزمن هذا التكلف شو بيصير؟ بيصير ملكة وفطرة، كما أن القراءة بالتجويد تبدأ تكلفا وتنتهي ملكة. الجواب على هذا: نحن مضطرون أن نتكلف في تعلم التجويد لأنه هكذا أنزل، نحن لسنا عربا أقحاح أيها الإخوة، أنا أقولها دائما، نحن في مجتمعاتنا إما عرب مستعجمون أو عجم مستعربون، ما فينا عربي قح، إما عربي مستعجم أو عجمي مستعرب، مو هيك يا شيخ آدم؟ فعرب أقحاح ما في، العرب الأقحاح ماتوا من زمان. فنحن لما نقرأ القرآن ونتعمد إخراج القاف من مخرجها والجيم الصحيحة من مخرجها والضاد من مخرجها ونتكلف القلقلة، بالله عليكم من يقلقل في العاميات؟ أتعلمون لهجة عربية معاصرة فيها قلقلة؟ ما أحد يقلقل، كلنا لما نقرأ القرآن نتعمد ونتكلف القلقلة، لكنه نتكلفه لأمر مطلوب شرعا وهو تطبيق قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فنحن بهذا مثابون مأجورون، ولا يقاس على هذا الأنغام المستفادة من علم الموسيقى، بيقول: كما أنكم تتكلفون للتجويد نتكلف للا. هذا ما يقال يا أخي، لأنه القياس بيسموه قياس مع الفارق. بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا. هذا سائل يطلب منكم فضيلة الشيخ إعطاء أمثلة على تمطيط الحركات.
تمطيط الحركات هو تطويلها عن حدها، مثلا بيقول لك: إن الذين، انتبهتوا؟ إن الذي، هذه ما عادت كسرة، هذه صارت ياء، انتبهنا كيف؟ المفروض أن يقول، أن يقول إن الذين، إن الكسرة لها زمن، إن الذين قالوا، أما إن الذين قالوا هذه مطها فولد منها ياء، ولقد كنتم تمنون الموت، ولقد كنتم، هذه ما عادت ضمة، هذه صارت إيه؟ واو. ولقد كنتم تمنون الموت، لذلك لا بد من أن نعطي الحركات حقها من الزمان، لا نزيد ولا ننقص.
هذا يقول تلميذكم دكتور أحمد سعد، جمعية رعاية الحفر بمصر، شيخنا وأستاذنا، برجاء توضيح الحكم الخاص ببعض المسابقات القرآنية التي يكون من حكامها ملحنين، أي من أرباب الموسيقى، ويرسب المتسابق أمامها إن لم يحرز درجة مناسبة في الموسيقى، وما هو دور الهيئة العالمية نحو هذا النوع من المسابقات، خاصة وأن هذا النوع منتشر في الآونة الأخيرة.
يعني كما تعلمون الأصل في المسابقات القرآنية أن يكون الحكام ينتبهون إلى مخارج الحروف وصفات الحروف والوقف والابتداء، وفي أمرين آخرين غير هذه، صار عندنا صفات مخارج الحروف، صفات الحروف، الوقف والابتداء، عندنا أمرين، الأمر الذي عليه درجة هذا أمر وهبي من الله عز وجل يوضع عليه درجات قليلة، وهو جمال الصوت، جمال الصوت موهبة من الله عز وجل، لا عليه درجة ولكنها ليست كثيرة، انتبهنا كيف؟ حتى ما يكون هناك مساواة بين هذا وذاك، وحتى نشجع أبناءنا ذوي الأصوات الحسنة أن يأتوا إلى القرآن بدل أن يذهبوا إلى الغناء. وفي علامة أخرى على بيسموه حسن الأداء، حسن الأداء يعني حسن الدخول، حسن الخروج، حسن رفع الصوت، حسن خفض الصوت في أثناء التلاوة، بيسموه توظيف الصوت، هذا إلى حد هنا ما في شيء عليه إشكال، لكن أن يكون في اللجنة حكم يقول له أتيت بالبياتي ثم عطفت بالسيقة ثم أتيت بالنهوند ولم تفعل كذا وخرجت، هذا الأمر ما طبعا كلنا ينكره، نعم. لكن في شيء بيسموه، يعني اللي بيسموه إخواننا اللي هو النشاز، النشاز يعني أن يقرأ قراءة ممجوجة، تبهنا كيف؟ يعني لو واحد ما بيفهم بالموسيقى بتلاقي يبلك يا أخي شو عم يعمل هذا، يعني والله شيء مزعج، تبهنا كيف؟ بيقولوا فلان عم ينشز، بالعامي بيقولوا فلان عم ينشز، ما يكسيد نشعر نشيد، الله يسلمكم ويبارك فيكم. فالنشاز ما أحد يرتضي، وعادة في المسابقات يوضع على هذا الأمر علامات قليلة جدا، أما أن يكون في اللجنة مثلا أناس موسيقيين هذا أمر لا يصح.
جزاكم الله خيرا. يقول ما رأيكم بالقراءة التفسيرية واستعمال الحركات بالأيدي فيما يستعمله أهل المخاطبات؟
هذه مصيبة، مصيبة، الله يبارك فيكم يا أخواننا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقط يا أخواننا، ترى نحن ضعاف لوحدنا، أنا وأمثالي ضعاف، إذا أنتم ما كنتوا معنا ما منحسن نوقع، هذه منكرات ما لها آخر، وباب هذا كل فترة حيطلع لك مصيبة جديدة، هاي مصيبة جديدة صلى فترة طالعة، بعض أخواننا قال بده يقرأ قراءة تفسيرية، يعني سبيل لك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إيه؟ وطيب لما بدك تجيب آيات على لسان فرعون شو بدك تعمل؟ بدك تقول أنا ربكم الأعلى، هيك صرنا ممثلين، ما عدنا قراء قرآن كريم، انقلبنا إلى ممثلين، إيش هذه القراءة التفسيرية؟ يا إخواني الكرام، نحن لما نقرأ الآيات الكريمات نحكي الألفاظ ولا نحكي حال المتكلمين، نحكي الألفاظ، يعني لما نقرأ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لأن أنا أحكي الألفاظ ولا أحكي حال المتكلم، تعالى الله تعالى الله، شلون بده يقرأ هذا هيتلكت وقالت هيتلك، شو بده يعمل يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا باب شيطاني، أعود فأقول أنا أحملكم جميعا المسؤولية ذكورا وإناثا، أي مجلس يوجد في أحدنا عليه أن ينهى عن هذا الأمر ويقول اتقوا الله يا أخوان، هذا ما بيجوز، اتقوا الله، فلما نتكلم جميعا بصير في بيسموه هذا، هذه فئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون المجتمع كله يقف. فعندئذ أهل الباطل مثل أهل الباطل مثل الحية، الحية بتمد رأسها، إذا ما وجدت حدا بترد بتطلع بزيادة، إذا لقيت أنه حدا عمل لها بترجع بتتخبى. فهك أهل الباطل على مر العصور، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، يريد الله أن يخفف عنكم، تبهنا، فالله يرضى عليكم. هذا الأمر لا يصح، لا قراءة تفسيرية ولا غيرها، نحن نحكي ألفاظ القرآن، نحكي الألفاظ ولا نحكي حال المتكلمين. مرة أنا عم صلي وراء رجل، الله يسامحه يا رب يغفر له، وقال الملك ائتوني به، أنا بالصلاة ضحكت، والله ضحكت بشوي، تاني بيقول ثكلتك أمك، يعني إيش هذا؟ يعني يا أخواننا ما بيصير هذا الكلام، ما بيصير، ما بيصير. الله يسلمكم، نسأل الله عز وجل العافية، لازم كلنا نوقف من هذا، نتبع ولا نبتدع. جزا الله عنا مشايخنا ذوي الأصوات الحسنة الذين يقرؤون، فهذه لا في قراءة تفسيرية ولا في غيره.
جزاك الله خيرا. الشيخ حفظه الله يجيب عن بعض الأسئلة التي بين يدي قبل أن أسأل، فهذا سؤال أفضل قارئ نتبعه في القراءة الصحيحة، ومن القراء للقرآن يقرأ من دون تلحين مكروه وتقطيع وتكلف ممن يؤخذ منهم ويستفاد منهم بالترتيب.
ذكرت أسماء.
طيب نقاط السؤال نقرأ. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، نأمل أن نسمع منك قراءة الفاتحة في قراءة حفص.
يعني أنا أستحي والله أن أقرأ بوجود المشايخ الله يحفظهم، هذه جلسة كلها قراء وأئمة وعلماء ودكاترة، أنا أصغرهم وأقلهم، لكن إذا بنستأذنهم، إذا بيأذنوا لنا سيدي، بتأذننا دكتور عصام مشان إخواننا، لا أستغفر الله، الله يخليك. طيب أقرأ الفاتحة من أجل الضبط إن شاء الله، واللي بتحبوا تقرأوا وراي بصوت واحد ما عندي مانع. طيب إذا نقرأ بصوت واحد، أقرأ ثم تقرؤون وراي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين.
مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
إهدنا الصراط المستقيم.
إهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم.
صراط الذين أنعمت عليهم.
أي من شان التعليم لحن قطعها، وإلا هو ما بصح. غير المغضوب عليهم.
غير المغضوب عليهم.
ولا الضالين.
ولا
نعيد المقطع الأخير مع بعضه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
آمين. بارك الله فيكم، والعفو من المشايخ.
جزاكم الله خيرا. يقول بعض الأئمة صوته جميل جدا ولا يعرف عن المقامات الموسيقية التي ذكرتموها، فنجد أن قراءته في الصلاة تشبه تماما طريقة أحد المقامات كالصبا مثلا، مع العلم أنه لا يتكلف في قراءته ولا يعرف ذلك المقام، لكن أداءه في القراءة يحاكي هذا المقام، فهل في ذلك حرج؟
أظن أني قلت أنه بالعكس هذا شيء مسنون، مسنون أن يحسن صوته، فإن أتى من يفهم بالمقامات وقال فلان قراءته كذا، القارئ ما عليه شيء.
يقول: ما رأيكم في بعض أئمة المساجد من المجازين في بعض القراءات إذا صلى بالناس إماما يقرأ برواية لا تشتهر بها بلده، فيستنكر عوام المصلين قراءته، حتى أن بعض المصلين يفتح المصحف بعد انتهاء الصلاة ليراجع الآية يظن أن الإمام أخطأ في الحركات؟
يعني في الأثر: خاطب الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فأني هذا من جانب. من جانب آخر، يعني نحن نريد أن يعلم الناس هذه القراءات، فما الحل؟ الحل الله يسلمكم هو التنبيه، يعني أن قبل الصلاة وخاصة إن كان الأمر في رمضان أن يقول الإمام أو غيره: سنقرأ أيها الإخوة في هذه الليلة بقراءة يعقوب الحضرمي، وهي قراءة عشرية منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تسمعون بعض الكلمات بخلاف ما تحفظونه، فلا تظنوا هذا خطأ، فهو صحيح متواتر منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد التنبيه يكون قد هيأ المصلين لسماع ذلك. وأنا أفضل من كان مسجده مطروق، مطروق يعني في مكان سوق مثلا، سوق يعني المصلين متغير، ألا يفعل ذلك، أن يفعل هذا في مسجد يعني أغلب المصلين فيه معروفون هم يعني.
جزاك الله خيرا. هذه مداخلة من الدكتور محمد عصام القضاء، فليتفضل.
شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة جزاك الله خيرا يا أيها الشيخ المبارك دكتور أيمن، شكر الله لك على ما قدمت، وقد أتحفتنا بهذه الثلة المباركة من النقول الحقيقة التي لا تدع مجالا للشك، بأن الإنسان ينبغي أن يقرأ القرآن على أصله الذي نزل عليه، وهو الخشوع ومراقبة الله عز وجل. الحقيقة إخواني الكلام لنفسي ولإخواني جميعا إخواتي، ابحث عن قلبك حين تقرأ القرآن، هل قلبك معك؟ هل قلبك حاضر حال قراءتك للقرآن الكريم؟ وهذا يذكرنا به ما قاله الشيخ في بداية هذه السلسلة المباركة من الآثار: من إذا سمعته حسبته يخشى الله. فلذلك حقيقة وعلى ما في القلوب المعول، وعلى ما في القلوب المعول، اقرأ وأنت حاضر القلب، حركوا بهذا القرآن القلوب، كما أوصانا عبد الله بن مسعود الذي هو أشبه من كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا القرآن وأنت حاضر القلب. هذه واحدة. أما الثانية، فكانوا قد سألني بعض الإخوة حقيقة عن النبر، وأحلتهم لهذه المحاضرة، فإن كان ثمة وقت أن تعطيهم النبر الذي يجوز والذي لا، متى تكون حالات النبر التي نحاول أن نوضح من خلالها بنية الكلمة مما فيها من حروف زائدة أو أصيلة. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إشارتك أمر دكتور عصام، لكن هذا بحث طويل، بحث النبر الله يسلمكم، فيعني إما أن نبحث كله أو ما نبحث، يعني ما نبحث، العفو منكم سيدي. أما يعني إشارة بسيطة، النبر أيها الإخوة كلمة غير موجودة في علم التجويد، غير موجودة في علم التجويد، وإنما هي مصطلح موجود في علم الصوتيات الحديث، لكن موجود في كتب التجويد شيء يعني خلينا نقول المحتوى موجود، لكن كلمة النبر مو موجودة. المحتوى موجود، مثلا مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله قال: باب الوقف على المشدد، باب الوقف على المشدد، بيّن بأن الوقف على المشدد غير الوقف على غير المشدد. يعني مثلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، على النبي، كم يا يا آن، أليس كذلك؟ الأولى ساكنة والثانية مكسورة. طيب لما نقف يصلون على النبي، كم يا؟ ياء واحدة، وكأنه سقط من التلاوة حرف. فلذلك كان من عادة العرب وليس فقط القراء، حتى بالكلام العربي عندما يقفون على أمثال هذه الياءات يقفون عليها بضغط زائد من الحرف الذي قبل الياء. يعني ما أحد يقول فلان القرشي، هذا كلام مو فصيح. الفصيح أن تقول القرشي، المكي، المدني. تبهنا؟ فهنا أيضا يصلون على النبي، ولا تقول يصلون على النبي. لو قلتها أمام أي قارئ متقن ذي إسناد متصل لا يقرك عليها. لو قلت وأضلهم السامري ما بيقبلها منك أي شيخ، بيقول لك السامري، لكن ما بيقول لك جيب النبر. كما قلت لكم مضمون هذا البحث موجود، لكن التعبير عنه بهذه الكلمة هي مزج بين علم الأصوات وعلم الوقف على المشدد. مثلا فإن لم يصبها وابل فطل، لابد أن نضغط ونقول فطل، لا يصح أن نقول فطل على وزن بطل، ما يصح. تبهنا كيف؟ لأن هذه اللام بالوصل مشددة، فطل. تبهنا كيف؟ إذن هي هذا القصد منه، الضغط على من قبل الحرف ما قبل الموقوف عليه على الموقوف عليه. لما بتنتقل من الحرف ما قبل الموقوف عليه إلى الحرف الموقوف عليه تنزل عليه بقوة إشعارا للسامع أن هذا الحرف الذي وقفت عليه هو في الوصل مشدد. من المس، لابد أن نقول من المس ولا نقول من المس، ما يصح هكذا. وضح أيها الإخوة؟ نعم. هذا شيء من بحث النبر الذي تفضل الدكتور عصام حفظه الله به. هنا في سائل أو سائلة تسأل أن إحدى المعلمات في المدارس تشير بيدها للطلاب عند تعليم القرآن، تقول كالملحن، يعني هي عم تشبهها بالمايسترو هذا تبع ما في داعي لها. يعني كلنا نشير وأساتذتنا كانوا يشيرون لنا من أجل مثلا المد، يقول لك جاء، بس بيبين لك أنه انتهى حده. فنحن نشير وأساتذتنا أشاروا، وورد في نصوص القدماء أنهم كانوا يضربون على أفخاذهم من أجل الوقف، يعني حتى يشير للطالب على للوقف يضرب على، نعم، ويشيرون بالحركات كما تفضل الشيخ. فهذا ما فيه شيء يا أختي الكريمة، بارك الله بك. أخ يسأل هل في القراءة السرية أيضا يجود الإنسان؟ يجود بدون تكلف، يجود بدون تكلف. دائما القراءة السرية أسهل من القراءة الجهرية، فيجود لكن مو مثل لما بيكون عم يجهر، فيجود لكن بهدوء من غير تكلف. كل الأمور، كل تلاوة القرآن ضمن هذا الإطار من غير تكلف. والمقصود بالتكلف التكلف المذموم الذي يخرج الحد الأمر عن حده.
جزاك الله خيرا. لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول أنا معلم قرآن في إحدى المدارس وأضطر أحيانا إلى المبالغة في المدود والغنن وقت إقراء الطلاب حتى يتنبه لها الطلاب فيمدوا ويغنوا حسب المطلوب، فهل هذا معيب؟
لا يا سيدي، ما هو معيب، وهذا من فعل الأئمة، هذا من فعل الأئمة. كان حمزة رحمه الله يقول إنما أزيد على الغلام ليأتي بالمعني، كما تفعل أنت يا أيها الأخ الكريم المدرس تماما. ماذا يقول حمزة بن حبيب الزيات؟ إنما أزيد على الغلام، من الغلام؟ يعني الطالب المبتدئ، أزيد ليأتي بالمعني. حتى أنتم من كان منكم يعلم أطفال يعمل هالتجربة، مدوا المتصل أربع حركات، الأولاد ما بيمدوا بالمرة، مدوا ولا الضالين ست حركات بيمدوها شوي، مدوا ولا الضالين شي 12 حركة بتلاقي الأولاد بيجيبوها ست حركات. إنما أزيد على الغلام ليأتي بالمعنية، يعني ليأتي بالقدر المطلوب. ففعلك صحيح، بارك الله فيك.